السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد، أيها الإخوة، لا يخفى على الجميع أهمية الزكاة ومنزلتها من الدين، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة شرعت لسد حاجة الفقراء ولتزكية النفس وتنمية الجود فيها وإبعاد النفس عن خلق الشح والبخل. ولذا سمعنا من قراءة إمامنا في هذه الليلة وفقه الله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، ثم بين فوائد هذه الصدقة فقال: تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. ومعنى وصل عليهم أي أدعو لهم، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. وفي هذه الليلة لن ألقي على مسامعكم محاضرة، ولكنني سألقي كلمة موجزة، لأنه بلغني عن إمام هذا المسجد الشيخ سعود الشريم بأن لديهم كم هائل من الأسئلة من الرجال ومن النساء عن الزكاة وعن مواضيع متعددة. لذا فسأحاول جهدي وطاقتي الاختصار ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأفسح غالب الوقت للإجابة على الأسئلة. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين أن استقامة الدين تكون بالإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن أدى الزكاة فهو أخ لنا في الدين، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يؤدي الزكاة ليس أخا لنا في الدين، ولذا عده أبو بكر رضي الله عنه من المرتدين، فقال في حق من منع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عقال عناقا، والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل من منع الزكاة. ولذا يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها يوم القيامة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يسأل السائل: ما الحكمة من تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة الجباه والجنوب والظهور بكيها بالنار لمن بخل بالزكاة؟ تلمس بعض علماء التفسير حكمة لذلك فقالوا ما معناه؟ إن مانع الزكاة إذا جاءه المستحقون قطب بجبينه ثم ازور عنه بجنبه ثم ولاه خلف ظهره وتركه، فلما قامت هذه الأعضاء الثلاثة الجباه والجنوب والظهور بمعصية الله عوقبت فالجزاء من جنس العمل. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. ومعنى الشجاع هو الثعبان، والأقرع الذي تمعط شعر رأسه لكثرة سمه. من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بالهزمتين يعني صدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أيها الإخوة، إن الكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته. ومن المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف: في الخارج من الأرض لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك في السائمة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وكذلك في عروض التجارة وهي السلع سواء ثابتة كالأراضي والعمائر أو متحركة كالرافعات والسيارات والأقمشة وغير ذلك من الآليات ومن الملبوسات والمطعومات والمشروبات وغيرها. وسميت عروض التجارة بهذا الاسم لأنها تعرض في السوق ثم تزول. فلقد روى سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة يعني الزكاة مما نعده للبيع. الرابع من الأصناف الذي تجب فيه الزكاة الذهب والفضة، ونصاب الذهب 11 جنيه ونصف جنيه، ونصاب الذهب بالغرامات 92 غراما. أما الفضة فنصابها 56 ريالا من الريالات العربية الفضية. وتعلمون أن ريال الفضة في هذه الأيام وفي رمضان هذا العام 1407 سألت عنه شركة الرابح الصرافة والتجارة فقالوا إن ريال الفضة يساوي 12 ريالا من الورق. فإذا قيل لك أيها المستمع الكريم بأن نصاب الفضة 56 ريالا عربيا سعوديا من الفضة، فإذا ضربنا هذا العدد ب12 ريالا فيصبح بذلك نصاب الفضة من الأوراق النقدية 672 ريالا، لأننا لو ضربنا 56 ب12 فإن النتيجة تكون 672 ريال. فنصاب الفضة بالأوراق النقدية 672 ريالا من الأوراق النقدية. لكن ليكن معلوما لدى الإخوة بأن النصاب يختلف من سنة لسنة ومن مدة لأخرى، لأن الفضة ترتفع وتنخفض. ففي هذه الأيام كما أسلفت لكم ريال الفضة يساوي 12 ريالا، لكن في بعض الأحيان قد ينزل إلى 10 ريالات وقد يرتفع قد ينخفض وهكذا، فليؤخذ الارتفاع والانخفاض بعين الاعتبار. أيها الإخوة، إن الزكاة تعود الإنسان على الجود وعلى البذل، ف فالله عز وجل وعد من أنفق أمواله في سبيل الله بالخلف: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وورد في الحديث الصحيح: ما من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط منفقا تلفا. وقال عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال: ابن آدم أنفق ننفق عليك. فعليك أخي المستمع الكريم أن تراقب ربك في سرك وعلنك، في سرك وعلنك، وأن تخرج زكاة أموالك طيبة بها نفسك، وأن تخرجها للأصناف الثمانية المعدودين بقوله تعالى، أو المحصورين بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فلا تصح الزكاة إلا لهؤلاء. ولذا ورد في الحديث: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا البذل والسخاء في سبيله، وأن يعيدنا من الشح ومن البخل، وأن يجعل دماءنا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة الكرام، بعض الإخوة في الخارج سياراتهم قد سدت عليها، فرجاء الإخوة الذين سدوا على بعض السيارات يخرجون ويخرجونها من الإسلام لأنهم مضطرون للخروج. هذا سؤال يقول: سماحة الشيخ،
أرجو ما استعمل لي أي لقب، كل السؤال بدون مقدمة مقدمة. نعم.
رجل مسلم أودع مبلغ من المال في إحدى البنوك، ولسنوات طويلة لم يستخرج الزكاة من هذا المبلغ، وأراد أن يستخرج الزكاة من هذا المبلغ، فهل يجوز له استخراج الزكاة من هذا المبلغ لسنة واحدة كبداية له، أم عليه استخراج زكاة هذا المبلغ بأداء رجعي، أي احتساب السنوات الماضية؟ أفيدونا أفادكم الله.
إن كان وضع هذا المال في البنك وأخذ عليه فوائد ربوية فهذا محرم. الرسول لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله تعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. فعلى من أمن أمواله في المصارف أو البنوك أن يزكي أمواله كلما مضى عليها حول كامل إذا بلغت النصاب، فعليه أن يزكي عن جميع السنوات الماضية. وستلاحظون أيها الإخوة بأنني سأوجز في الإجابة لأجل أن أجيب على أكبر عدد ممكن إن شاء الله من أسئلتكم واستفساراتكم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لمن يستحق الزكاة؟ هل المديون يستحقها؟
أبنت لك بأن أصناف الزكاة حصروا بقوله تعالى: إنما الصدقات والفقراء إلى آخر الآية. فإذا كان الرجل مدينا عليه ديون ولا وفاء لها فلا شك أن الزكاة يجوز أن تصرف لهؤلاء. إذا كان الإنسان عليه ديون مرهقة وليس لديه وفاء لهذه الديون، فأوضح الرسول بأنه لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ذكر منهم رجل تحمل حماله، ورجل ضعيف كفيف، ورجل اجتاحته جائحة. فإذا كان الإنسان عليه دين لمصالح نفسه ثم عجز عن وفائها أو غرم لإصلاح ذات البين، فإن هذين الصنفين يدخلون تحت قوله تعالى: والغارمين. نعم.
يقول السؤال: أرجو توضيح، هل الألماس الذي يوجد به ذهب عليه زكاة؟ جزاك الله خيرا.
الألماس والبلاتين إذا كانت معدة للتجارة فنعم، فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ودار عليها حول كامل. نعم.
هذا سؤال يقول: لي دين على أشخاص استمر أكثر من عام، فهل أدفع زكاته كل سنة أم أنتظر حتى أقبضه منهم جزاكم الله خيرا؟
إذا كان لك دين فينظر، إن كان على موسر يعني غني فعليك أن تزكيه لكل سنة، أما إن كان لك ديون في ذمم معسرين أو مماطلين فإنك تنتظر حتى يقوموا بالوفاء، فإذا استلمت المبلغ وبقي عام كامل لم تصرف فعليك أن تزكيه، فإن صرفته في أثناء العام فلا زكاة عليه. ومن العلماء من قال: إذا كان الدين على معسر أو على مماطل فإنه يزكى بعد قبضه لسنة واحدة، ولكن القول الأول هو الراجح إن شاء الله. نعم.
هذا سؤال يقول: يوجد مشروع كفالة اليتيم، وذلك لأبناء الإخوة المجاهدين الأفغان الشهداء رحمهم الله، وذلك تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي، والسؤال: هل يجوز كفالة اليتيم لمدة سنة كاملة من الزكاة، علما بأن المبلغ يمكن دفعه لمرة واحدة عن سنة؟
لا مانع أن تدفع من زكاة مالك لكفالة اليتامى وللمجاهدين في أفغانستان وللفقراء من المهاجرين في باكستان وللمسلمين الجائعين في أفريقيا. نعم.
يقول: هل يمكن أن أعطي زكاة مالي لإخوة الفقراء المحتاجين؟
لا مانع أن تعطي زكاة مالك لعمك الفقير ولخالك الفقير ولخالتك الفقيرة ولعمتك الفقيرة ولأخواتك أو إخوانك من عداد الفقراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقة على الفقير صدقة وعلى القريب صدقتان، صدقة وصلة يعني صلة رحم، فإذا كان من أقاربك فقراء ومحتاجين فعليك أن تخصهم بزكاتك، فإن الصدقة عليهم ستكون أفضل من غيرهم، شريطة ألا يكونوا ممن يجب عليك الإنفاق عليهم من خالص مالك. فلا تحل الزكاة لآبائك وأجدادك ولا تحل لأبنائك وأبنائهم، لأن هؤلاء أنت ملزم بالإنفاق عليهم من خالص أموالك. نعم.
هذا سائل يقول: لي أربعة أراضي في أنحاء المملكة، فهل على هذه الأراضي زكاة، علما بأني لم أشتريها من أجل التجارة ولكن رغبة في بنائها مستقبلا وبعضها منحا من الحكومة؟
إذا كانت الأراضي قد أعددتها للتجارة فعليك أن تقوم قيمتها في نهاية كل عام وأن تزكيها، أما إن أعددتها للسكن أو أعددتها لمشروع تجاري لتأجيره فلا زكاة عليها. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر فلوس، وما مقدارها، حيث أنني سمعت أن كل شخص يدفع 10 ريالات عن كل فرد، وهل يجوز دفعها للمجاهدين في أفغانستان؟
نعم، يجوز أن تدفع زكاة الفطر للمجاهدين في أفغانستان وأن تسلمها للمسؤولين عنها هنا لوكلائهم ها هنا. أما الشطر الأول من السؤال، بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز أن تدفع نقود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، وصحابته في حياته وبعد مماته لم يخرجوا نقودا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهل خلفاؤه الراشدون أخرجوا نقودا أم طعاما؟ الصحابة هل أخرجوا نقودا أم طعاما؟ فنتقيد بالنصوص ولا اجتهاد مع النص، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فعلينا أن نتقيد بالنص وأن نخرج لهم طعاما. فزكاة الفطر معلنة بخلاف زكاة الأموال فغالبا تكون خفية بين المزكي وبين الفقير، لكن زكاة الفطر من الشعائر الظاهرة التي ينبغي أن تكون مشتهرة بين الكبير والصغير وبين الذكر والأنثى، ويفرح الناس بتوزيعها وباستقبالها وبإغناء الشحابين والفقراء في يوم العيد، فلا يجزئ أن تخرج نقودا بل عليك أن تخرجها طعاما لتكون مطبقا للنص ولسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يقول: لدي خالة وحالتها المادية ليست جيدة فيما سبق، ولكنها الآن تسكن في بيت هو أفضل مما أسكن، ولما أسألهم عن حالهم يخبرونني أن حالتهم سيئة وأنها تمر عليهم أيام لا يستطيعون أن يشتروا ما يلزمهم ضرورة، وهي ليس لها أولاد إنما لها بنتان، وأحد هاتين البنتين لديها ولدان، ولكن حالتهم أيضا ليست جيدة، فهل تجوز الزكاة لهم؟
أجبت عن هذا قبل قليل بأن الخالة إذا كانت فقيرة فإن الزكاة ودفعها لهم من باب أولى وأحرى. إذا كانت خالتك فقيرة، لأن الخالة بمنزلة الأم، إذا كانت خالتك فقيرة فلا مانع أن تدفع لها زكاة مالك بشرط أن تكون فقيرة. انتبهوا لهذا الشرط، لأن بعض الناس يدفع زكاته لأقاربه من غير الفقراء والمحتاجين، إما ليشتروا بها بعض الكماليات أو ليقتنوا بها بعض المنكرات، وهذه مصيبة. فعلينا ألا نخرج زكاة أموالنا إلا للأصناف الثمانية الذين تليت علينا أصنافهم قبل قليل، بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآكل لها.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد لدي سيف وخنجر معدل للاستعمال، ويوجد عليها ما قيمته 60,000 ريال ذهب، فهل فيها زكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذهب والفضة نعم عليك أن تزكيها، سواء أعددتها للاستعمال أو للتجارة. ولذا من كان لديه أرصدة في بيته أو في البنوك أو في المصارف وجب أن يزكيها، ولو أعد هذا المال لوفاء دين أو لشراء سيارة أو لشراء عقار أو لزواج أو لغير ذلك من أسباب. أي مال من الذهب والفضة أو من عروض التجارة دار عليه الحول فعلى صاحبه أن يزكيه كلما مر عليه حول، سواء حركه تجاريا أو جمده. نعم.
هذا سائل يقول: نحن موظفون في مؤسسة ويقوم صاحب المؤسسة بتوزيع الزكاة على الموظفين والعمال، هل يجوز لنا أخذها مع العلم أن صرف الرواتب يتأخر دائما 3 أشهر مما يسبب لنا حاجة؟
لا يجوز أن تعطي زكاة أموالك لخدمك في دارك أو لعمالك في المزرعة أو المؤسسة أو في الشركة، لأنك بذلك تستخدمهم بالزكاة وتستحثهم على زيادة الإنتاج لأنك أعطيتهم من الزكاة. فالزكاة لا تجوز المحاباة فيها، فعليك أن تدفعها لمن ذكروا في الآية. نعم.
هذا سائل يقول: أريد أن أسأل عن زكاة الأموال، بعضها قد حال عليها الحول والبعض الآخر لم يحل عليها الحول، وما هو نصاب الزكاة للأموال؟
سبق الإجابة على هذه الأسئلة في أثناء الكلمة بأن نصاب الذهب 11 جنيه وهي نصف، وأن نصاب الفضة 56، وإذا حولت إلى الأوراق النقدية فتساوي في هذه الأيام 672 ريال. فإذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة وجب تزكيتها، ومقدار المخرج في الزكاة ربع العشر، يعني اقسم أموالك على 40 والناتج هو الزكاة. يعني إذا فرضنا أنك تملك 40,000 اقسم 40,000 على 40 الناتج كم؟ 1000. عندك 120,000 اقسمها على 40 الناتج كم؟ 3,000، وهكذا. المقصود أن 1000 زكاته 25 ريالا. نعم.
هذا سائل يقول: عندي حساب جار في البنك، كيف زكاته؟
تحصي أموالك كلما مضى الحول وتخرج ما دار عليه الحول سواء جاري أو مجمد، ولكن لا يجوز أن تتقاضى فوائد ربوية على الأموال المؤمنة في البنوك. نعم.
هذا سائل يقول: لي حساب في البنك منذ ما يقارب 5 سنوات، تارة يرتفع ليصل 40,000 وتارة ينخفض إلى لا شيء، ولم يكن له معدل ثابت، فكيف أستطيع تصحيح الوضع السابق وإخراج الزكاة عن تلك الفترة علما بأنني لا أتقاضى فوائد عنه؟
المقصود عليك أن تضبط حسابك مع نفسك. نعم، أنت ممكن تؤمن في رمضان من هذا العام 1407 40,000 في البنك، ممكن في العام القادم تنفقها في أثناء السنة فلا يبقى منها شيء. المقصود ما دار عليه 12 شهرا، يعني عام كامل، ما دار عليه عام كامل فعليك أن تزكيه، وما أنفقته في أثناء العام فلا تزكيه. نعم.
وهذه سائلة تقول: أنا فتاة متزوجة وقد أخذ مني زوجي مبلغا قدره 50,000 ريالا، ولا أعلم هل سيردهن لي أم لا، وقد حال عليهن الحول وهن عنده، فهل زكاة هذا المال علي أم عليه هو؟
الزكاة عليك لا عليه، وإن كان معسرا فإنك تزكيه إذا قضيتيه لسنة واحدة فقط كما مضى بيانه بعد مرور الحول عليه بعد القبض. أما إذا كان المال أو كان الدين على غني فإنه يزكى لكل سنة. وبإمكانها أن تسأل زوجها هل ينوي الوفاء أم لا، فإن نوى الوفاء فإنها تزكيه لكل سنة. وأما إن كان مماطلا أو فقيرا أو عليه ديون مرهقة فعليها أن تنتظر حتى تقبض هذا المبلغ ثم تزكيه لسنة واحدة إن دار عليه الحول بعد تسلم هذا المبلغ من زوجها. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: إذا كان لدي طفلين مريضين ويحتاجان لغسل دم كل شهر، فهل يجوز وضع ما خرج مني من زكاة في حساب علاجهما تحسبا لأي طارئ؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز أن تدفع زكاة أموالك لأطفالك ولا لأولادك، لأن الزكاة لا تحل لأولادك ولا لأصولك من آبائك وأجدادك، فعليك أن تعالجهم من خالص مالك. وإن تعثر علاجهم هنا فالدولة ولله الحمد والمنة دائما تعالج على حسابها في الداخل والخارج. نعم.
هذا سائل يقول: هل على مال الأيتام زكاة أم لا؟
نعم، على من كان وليا لأموال يتامى أن يزكيه كلما مضى عليه عام كامل، ولذا روي: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة والصدقة. فعلى من ولي أموال اليتامى أن يتقي الله فيها وأن يرابح وأن يحركها تجاريا وأن يزكيها كلما مضى عليها عام كامل. نعم.
وهذا سائل يقول: كنت أدرس بالخارج ويصرف لي مكافأة شهرية أوفر منها في نهاية كل شهر، وفي نهاية السنة يتجمع لدي مبلغ، هل يجب فيها زكاة؟ وإذا لم أخرج زكاة حتى الآن فما العمل؟
عليك أن تخرج عن الحال وعن الماضي، كل ما مر عليه حول وأنت لم تنفق فعليك أن تزكيه قل أو كثر إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول. نعم.
لقد نويت هذا العام إخراج الزكاة بعد أن هداني الله، ولم أكن أخرج الزكاة من قبل، فكيف يتم إخراج الزكاة عن الأموال التي لم أزكي عنها؟ ويقول في السؤال الثاني: هل يجوز تحديد شهر في العام لإخراج الزكاة؟
على كل لا مانع أن تحدد شهرا لأموالك إذا دار الحول عليها، لكن لا يجوز أن تؤخر إخراج الزكاة بعد مرور حولها إلى شهر آخر. مثال ذلك: لو دار الحول على أموالك في جمادى أو في رجب ما جاز أن تؤخرها إلى رمضان، فيحرم التأجيل ويجوز التعجيل، فرقوا بين الكلمتين، يحرم التأجيل ويجوز التعجيل. فإذا كانت أموالك يدور عليها الحول في محرم القادم أو في صبر أو في القعدة وتريد أن تخرجها في رمضان في شهر رمضان لفضيلة الزمان قبل حلول الأجل فلا حرج، أما أن تؤخرها بعد وجوبها فلا، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. أما عن الأعوام الماضية فإن كنت مصليا قائما بشرائع الإسلام فعليك أن تزكي لجميع السنوات الماضية. أما إن كنت لا تصلي ولا والعياذ بالله ولا تدين بدين الإسلام والآن تبت إلى الله عز وجل فتستقبل عملا جديدا وتزكي أموالك لحول جديد. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلد التي أسكن الآن فيها، مثلا بلدا فيها عوائل فقيرة؟
إذا كنت تعرف في بلدك الفقراء وتجهل الفقراء هنا فلا حرج أن تنقل زكاة أموالك إلى بلادك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجمع الزكاة فتارة يفرقونها في البلد الذي أخذت منه وتارة يأتون بها إلى المدينة لتوزيعها على فقراء الصحابة في المدينة، فنأخذ من هذا جواز نقل الزكاة للمصلحة الشرعية، خصوصا إذا كان لك أقارب ممن لا تلزمك نفقتهم، فإن ترحيلك لهذه الزكاة إلى بلادك لهؤلاء الأقارب تكون مثابا على ذلك إن شاء الله تعالى.
وهذا سائل يقول: لدي عملات قديمة وأنا أجمعها وبعضها لا يستخدم في التداول الآن والبعض يستعمل، فهل تجب الزكاة في هذه العملات؟
إذا كانت العملات لها أرصدة في الزمن الحاضر وتعتبر من النقود السائرة فعليك أن تزكيها إذا كانت مع مجموع أموالك الأخرى تبلغ النصاب ودار عليها الحوض. أما إذا كانت نقودا معطلة وتحفظها كتحفة أثرية فقط فهذه لا زكاة فيها لأنها عطلت ولم تكن نقودا، تكون كأي مادة من الأثاث الموجود في المنزل. أما إذا كانت نقودا لا يزال التعامل فيها فعليك أن تضمها إلى سائر أموالك، فإذا بلغت جميع أموالك نصابا ودار الحول عليها فعليك أن تزكيها بمقدار ربع العشر، ريالان ونصف لكل 100 ريال و25 ريالا لكل 1000 ريال. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يعطى أي سائل من الزكاة حتى لو لم أعلم أنه محتاج؟
إذا غلب على ظنك صدق الشحادين جاز أن تعطيهم من الزكاة ومن صدقات التطوع، أما إن غلب على ظنك عدم احتياجهم فلا، لكن ينبغي أن نبحث أيها الإخوة لزكاة أموالنا المحتاجين والمتعففين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يقوم فيسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ولذا الله جل وعلا بين هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فينبغي أن أبحث عن المتعففين لأعطيهم من زكاة مالي، لأن هناك أسر فقيرة متعففة لا أحد يدري عنها إلا الله عز وجل وبعض الحريصين على تلمس حاجات المحتاجين، فإذا اقتصرنا على إعطاء الشحاذين فمن يتصدق على هؤلاء المتعففين؟ فلنتنبه إلى ذلك، وعلينا أن ننبه إخواننا الأثرياء إلى هؤلاء المحتاجين. نعم.
وهذا سائل يسأل سؤالا طويل خلاصته يقول: أن لديه مبلغ من المال قدره 1,000,000 ريال وقد استلف مبلغا قدره 500,000 وأقام عليه مشروعا وباع هذا المشروع بنصف المبلغ، فهل على ما استدان من الآخر الذي هو 500,000 زكاة أم لا؟
إذا استدنت مبلغا وجرى عليه الحول وهو بحوزتك فعليك أن تزكيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبعث السعاة لجمع الزكاة لا يسألون أهل الأموال هل عليكم ديون أم لا، فنأخذ من هذا أن الأموال تزكى ولو كان على الإنسان ديون. نعم.
هل في الحلي زكاة؟
إذا كان حلي المرأة من الذهب والفضة فإن الراجح وجوب تزكيته إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول لعموم النصوص الواردة في الذهب والفضة، أما إذا كان حليها من الألماس والبلاتين ومن غير الذهب والفضة وكان معدا للاستعمال فلا زكاة فيه، أما إذا كانت الألماس والبلاتين معدا للتجارة ففيها الزكاة كما مضى بيانه. نعم.
وهذا سؤال يقول: لدي مبلغ من المال وهو مساهمة في قطعة أرض، ولا زال المال معلقا في هذه الأرض لأنها لم تباع، هل أزكي ثمنه أم ماذا؟
أجبت بأن الأراضي إذا كانت معدة للبيع ويؤمل بيعها فعليك أن تزكيها بسعر يومها بعد مرور حولها، ولا يعتبر ما اشتريت به، مثل حلي المرأة. إذا فرضنا أنها اشترت الذهب لما كان رخيصا والآن ارتفع سعره، فعليها أن تقوم ذهبها بسعر المستعمل اليوم لا بسعر الجديد، لأن هذا من الرفق بها، أن تقوم سعر ذهبها بسعر المستعمل. وبالنسبة للأراضي إذا كانت مجهولة لا يدرى أتباع أم لا تباع، أو لدى مكاتب عقارية أغلقت أبوابها ولا يدرى أين أصحابها، فهذه مثل الأموال السائبة كالدين على المعسر والمماطل، ينتظر حتى تأتيك أقيامها، فإذا استلمتها ومضى عليها حول كامل زكيتها. أما إذا كانت هذه الأراضي معلومة المقدار وكم تساوي اليوم، فعليك أن تزكيها كلما مضى عليها عام، وتقومها بسعر يومها بعد مرور حولها. نعم.
وهذا سائل يقول: كيف نفرق ونعرف الفقير والمسكين، وما هو ضابطها، وهل طالب العلم من ابن السبيل؟
إذا كان طالب العلم مغتربا عن أهله ووطنه وليس لديه ما ينفق على نفسه، فلا حرج أن يعطى من الزكاة. والمقصود بابن السبيل المسافر، إذا فرضنا أن إنسانا جاء من بلد إلى بلد وفي الطريق توقف ففقد ماله أو أنفق أمواله ولم يكن لديه رصيد لينفق على نفسه، فلا مانع أن نعطيه من الزكاة حتى يعود إلى وطنه. أما بالنسبة للفرق بين الفقير والمسكين، الفقير هو الذي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير أشد حادثا من المسكين، فالفقير لا يجد ولا نصف العام، المسكين قد يجد نصف العام أو أكثر لكن لا يجد العام كله. فإذا علمنا أن فلان عليه مثلا دين، أو أن فلانا دخل مصروفاته أكثر من وارداته، وكان مقتصرا على الضروريات، فلا مانع أن نعطيه من الزكاة. أما أن نعطي الزكاة للكماليات والمباهات فلا.
وهذا سؤال يقول: هل يجب إخراج زكاة الحلي في نفس الوقت الذي حال عليه الحول، أم أنه يجوز تأخيره إلى رمضان إذا حال الحول قبل شهر رمضان؟ وهناك أسئلة تقول: كيف نستطيع تزكية الألماس الذي فيه ذهب؟
يعرض على الصاقة ويقدر وتقدر قيمة الذهب من الألماس، فإذا كانت الألماس والبلاتين ليست معدة للتجارة فلا زكاة عليها، وهذا من الرفق بالنساء. لكن الذهب والفضة يزكى إذا بلغ 11 جنيه ونصف أكثر ودار عليه حول كامل، ويسعر بسعر اليوم لا بسعر ما اشتري به. لا يجوز التأخير، وأجبت عن هذا أكثر من مرة، لأنه إذا دار الحول لا يجوز تأخير الزكاة بعد مرور الحول.
وهذا سؤال يقول: امرأة لديها شيء من الذهب ولم تزكي عنه لمدة سنتين، فهل تزكي عن السنتين أم عن سنة واحدة الآن؟
إذا كان لدى المرأة ذهب وكانت تجهل الحكم في السنوات الماضية والآن اتضح لها الحكم، فعليها أن تزكيه لسنة واحدة فقط وما يستقبل من السنوات القادمة، أما ما مضى فلعل الله عز وجل كما قال: عفى الله عما سلف. نعم.
وهذا سائل يقول: أعطيت شخصا قرضا حسنا أكثر من ست سنوات ولن يستطيع ردها إلي، وكل سنة أزكيه والمبلغ كبير، فهل بإمكاني إعطائه زكاة أموالي ليردها إلي مقابل القرض؟
أولا قلت لكم أيها الإخوة بأن الدين إذا كان على معسر أو على مماطل فعليك أن تنتظر حتى يقوم بالوفاء، فإذا استلمت ما في ذمم هؤلاء ومضى عليه عام كامل بعد عودته إليك فزكه، فإن أنفقته في أثناء العام بعد استلامه فلا زكاة في هذا المال. أما قولك هل يجوز إسقاط الدين عن المعتب بنية الزكاة؟ فلا. يعني إنسان عنده لك مثلا 100,000 أقرضته 100,000، فتقول يا أخي ترى هالسنة دي صار 97.5، لأن تريد أن تخرج الزكاة وتصدق بها على نفس هذا، هذا ما يصلح. أو أن تعطيه من الزكاة لأجل أن يقوم بوفاء ديونك، هذا احتياج. الله يقول خذ من أموالهم صدقة، هذا ما في أخذ ولا عطاء، خذ من أموالهم صدقة. والرسول لما بعث معاذا إليهم قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلا يجوز إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة. أو إنسان مثلا عنده لك 5,000 وأن تملك 200,000، معروف أن هذا المبلغ زكاته كم؟ 5,000. فواحد عنده لك 5,000 معسر، فتقول اللهم إني تنازلت عن بنية من الزكاة، ما صح، لأن هذا محافظة على مالك ولا نفع في الفقراء والمساكين. فلا بد أن نتنبه أيها الإخوة إلى هذه الحيل التي يحتال بها بعض الناس لإسقاط الزكاة. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز دفع الزكاة لمن ليسوا ملتزمين بالإسلام أو بعضهم كذلك ولكنهم يقاومون ويعملون لقضية إسلامية مثل تخليص المسجد الأقصى من أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟
لا مانع أن نعطي الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهم الذين نتألف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام أو ليكفوا شرهم عن المسلمين أو ليخلصوا الزكاة من مانعيها من جماعتهم أو قبيلتهم. أما أن نعطي الزكاة لعرب كفار لا يستفيد منهم المسلمون وليسوا من المؤلفة قلوبهم، فالزكاة لا يجوز أن تصرف في غير ما ذكرت إلا للمسلمين دون غيرهم، بل ينبغي أن نبر بزكوات أموالنا الصالحين من عباد الله الذين يستعينون بالزكاة على طاعة الله لا على معاصيه سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سؤال يقول هل تجوز الزكاة على الخادمات والخدم الذين في البيوت علما بأن الذي أعطاهن أو أعطاهم ذلك ليس بكفيلهم؟
لا مانع إذا أعطيت الزكاة لخدام فلان إذا كانوا من عداد الفقراء والمحتاجين. أما أن تعطي زكاة أموالك لخدمك في دارك فلا، أو لعمالك لا، لأنك قد تزيدهم من العمل مقابل هذا المال، وبذلك تحمي بزكاة مالك بعض أعمالك، فلا يجوز أن نحتال على مثل هذه الأمور. فلا يجوز أن تعطي زكاة أموالك لعمالك ولا لخدمك في ذلك. نعم.
وهذا سؤال يقول كيف طريقة إخراج زكاة الثمار وزكاة بهيمة الأنعام؟
ارجع إليها في كتب فقهاء الإسلام فهي مفصلة مبينة، ولو جلسنا نعددها لطال بنا الوقت، وتعلمون أن الوقت قصير والأسئلة كثيرة، فأرجو المعذرة، أو بإمكاني أن يتصل بي على انفراد، إما أن يتصل بي شخصيا أو هاتفيا، ولعلي أن أجيب على سؤاله إن شاء الله. نعم.
وهذا أخ لديه سؤالين، ما حكم المساهمة في الشركات مثل الشركات الزراعية وكيف تخرج زكاتها؟ والسؤال الثاني ما حكم وضع الأموال في دار المال الإسلامي؟
أما المساهمة في شركات استثمارية لا تتعامل بالربا ولا تؤمن أموالها وودائعها في البنوك ولا تأخذ عليها ربا فلا حرج في ذلك. أما بالنسبة للسؤال عن كيفية تزكية هذه الأسهم في هذه الشركات فننظر، إن كانت الزكاة تأخذها الدولة فإن المساهمين قد برئت ذممهم بذلك. أما إن ثبت أن الدولة لا تأخذ زكاة من هذه الشركات التي ساهمت فيها فعليك أن تسأل عن نصيبك مضافا إليه الأرباح وأن تزكي الكل، وإن لم يدر الحول على الربح لأن حول الربح حول أصله كنتاج السائمة فإن حولها حول أصلها. أما السؤال عن جواز الإيداع في البنوك الإسلامية أو في دار المال الإسلامي فلا شك أن ذلك مما يحث عليه، لأن هذا فيه مصلحة لك ومصلحة لدار المال وللبنوك الإسلامية. أما أن تؤمن أموالك في البنوك الربوية فأنت تعينهم على الربا، وإن لم تأخذ ربا فإنهم يرابون في أموالك شئت أم أبيت. والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ولعن الرسول في الربا 5، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه.
وهذا سائل يقول لي مبلغ من
الربا خمسة، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه.
وهذا سائل يقول: لي مبلغ من المال وضعته منذ رمضان الماضي من عام 1406، وقد قدرت هذا المبلغ بحوالي 100,000 ريال، وزدتها على هذا المبلغ كل شهر حتى جاء رمضان الحالي وأصبح 140,000 ريال، فهل أزكي عن المبلغ الحالي 140,000 أم عن 100,000؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
على كل، بالنسبة للمئة ألف عليك أن تزكيها بألفين ونصف، 100,000. أما المبلغ الزائد فتزكي كل مبلغ زدته إذا دار الحول عليه. وإن أردت أن تخرج زكاة الكل لأجل ترتاح، ما في كل ما في الشهر تعمل لنفسك حسابا، فلا حرج عليك، لكن لا تجب الزكاة في الأموال من الذهب والفضة وعروض التجارة إلا إذا دار عليه حول كامل، لكن يجوز أن تخرج زكاته ولو قبل مرور الحول عليه.
وهذا سائل يقول: هل الأفضل إخراج الزكاة لشخص واحد أم أن أوزعها على عدة أشخاص؟
على حسب الحاجة يا أخي. إن كان هناك فرض واحد عليه ديون مرهقة ومعتر وأهل الديون يطالبونه وقد يسجنونه، فلا حرج أنك لو أعطيته زكاة مالك بكاملها فلا حرج عليه. نعم.
هنا سؤال ليس في الزكاة، يقول: نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا عن حكم ارتداء الجوارب والقفازات بالنسبة للمرأة في العمرة، وهل يجوز للمرأة أن تفشي السلام إذا دخلت أحد المحلات؟
أما بالنسبة للبس القفازات للنساء في غير العمرة والحج فلا حرج، بل ينبغي أن نحث نساءنا على هذه الأشياء إذا كان الهدف من لبسها الستر والاحتشام، لأن اللاتي يلبسن القفازات ينقسمن إلى فئتين. أما الفئة الأولى ففئة المتدينات، فيلبسن قفازات اليدين للستر، ويثنى ويمدح ونمدح هؤلاء ونسأل الله لهم الثبات. أما الفئة الثانية يلبسن الدسوس أو القفازات لا لأجل الستر، لأجل المباهاة وتقليد الكافرات. فالرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات، فإذا لبستها المرأة لقصد الستر والاحتشام فإنها ينبغي أن تشجع على ذلك، لا أن يقال فلانة موسوسة أو متزمتة أو متشددة، بل ينبغي أن نعين بناتنا على الستر وعلى الاحتشام. أما بالنسبة للبس القفازات أعني شراب اليدين في الحج والعمرة في أثناء الإحرام فحرام، لأن الرسول بين أن المرأة المحرمة لا تلبس القفازات. أما إذا أرادت المرأة أن تطوف وتسعى فعليها أن تستر كفيها بعباءتها. أما بالنسبة لشراب الرجلين للنساء فلا حرج عليها في ذلك، فتستر قدميها بالشراب. أما بالنسبة لشراب اليدين فالمحرمة في حج أو عمرة لا تلبس القفازات في أثناء الإحرام. أما إذا تحللت المعتمرة من عمرتها أو أنهت أعمال حجها فلا حرج أن تلبس القفازات. نعم.
وهذا سائل يقول: أخوكم في الله مغتربا عن وطنه وأهله، ولا أعرف كيف أخرج صدقة الفطر لعدم معرفتي بالناس، أفيدوني كيف أفعل؟
بإمكانك أن تسأل أحد أئمة المساجد وبدوره يخدمك في هذه القضية ويعينك على تعريفك على المحتاجين إن شاء الله. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
أحسنت بتصرفك في تعديل السؤال. الدين ما هو بالرأي، تجد بعض الناس يقول: ما رأيك في كذا؟ يا أخي الدين ليس بآراء الرجال، الدين نص في الكتاب والسنة. أما السؤال عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لم يرد فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. ولفضيلة الدكتور الشيخ بكر بوزيد وكيل وزارة العدل كتاب مستقل عن موضوع رفع اليدين، توصل في آخره إلى أن رفع اليدين إلى أن مسح الوجه، انتبهوا، البحث عن مسح الوجه، أما رفع اليدين للدعاء فهذا وارد في نصوص صريحة صحيحة، لكن السؤال عن مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء، يقول ابن تيمية: لم يرد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. فالأحاديث الواردة في مسح الوجه بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء الأحاديث ضعيفة، فلا داعي أن نمسح وجوهنا بأيدينا بعد الدعاء، لكن لو مسح الإنسان فلا حرج، لكن أن يتخذها عادة لا. نعم.
وهذا سؤال آخر له يقول: تعلمون أن هذا المسجد يزدحم بالمصلين في صلاة التراويح، وأن أناسا يصلون خارج المسجد في الشارع، فما حكم ذلك؟
لا مانع أن يصلي بعض المصلين في الطريق أو في الشارع المجاور للمسجد إذا امتلأ المسجد بالمصلين، لأنهم يسمعون صوت المكبر ويرون بعض المصلين من أبواب المسجد. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا شاب يطلب مني أهلي أن أخرج بهم إلى السوق، ويدعين أنهن متسترات ولا يوجد فتنة، فهل يجوز أن أخرج بهن إلى السوق؟ وإذا كان لا يجوز فما الحل؟ وأرجو أن تلقي لهن نصيحة علما بأنهن موجودات في المسجد.
الله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة إذا خرجت يجب عليها أن تستتر وأن تحتشم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني مستترات محتشمات. ويحرم على المرأة إذا أرادت غشيان المساجد أو غشيان الأسواق أن تتعطر أو تتجمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيبا. وقال: أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فيجب على المرأة أن تتجنب العطور والطيب عند خروجها إلى المسجد أو الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وفي رواية غير مسلم: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. فقوله عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات، كاسيات من النعم عاريات من شكرها، أو كاسيات بالملابس عاريات لضيقها، أو كاسيات بالملابس عاريات لأن ملابسهن شفافة، أو لأنها تستر بعض البدن وتعري البعض الآخر. أما قوله مائلات مميلات، فقيل مائلات عن الحق ويملن غيرهن إلى الباطل، أو يمشطن ويمتشطن ويمشطن غيرهن المشطة الميلاء مشطة البغايا والعياذ بالله. فعلى النساء أن يلزمن الستر والاحتشام، وأن لا يبرزن مفاتنهن ومحاسنهن لغير محارمهن. أما سؤالك بالنسبة للنساء اللاتي يطلبن منك أن تذهب بهن إلى السوق، فانظر: إن كن مضطرات إلى الخروج وهن كفلات محتشمات متسترات، فلا حرج عليك على أن تصطحبهن في السوق، لئلا يتعرض لهن سفهاء الأحلام من بعض الشباب. أما إذا كن متبرجات أو متعطرات فيحرم عليك أن تطيعهن بإخراجهن إلى السوق، لأنك سمعت تحريم ذلك، أعني التعطر عند الخروج. نعم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز دفع كفارة اليمين نقدا؟ وإن كان يجوز فما مقدارها؟
يا أخي، لا اجتهاد مع النص. الله يقول في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن أراد أن يكفر عن يمينه فعليه أن يطعم 10 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من التمر أو من الرز أو من طعام البلد. فإن عجز عن الإطعام لأنه فقير جاز أن يعدل إلى الصيام، لكن لا يجوز أن يعدل إلى الصيام في كفارة الأيمان مع اقتداره على العتق أو الإطعام أو الإطعام أو الكسوة.
وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة لبعض الناس وهم يحملون بعض الميداليات التي تحمل صور خاصة لهم أو لغيرهم؟
لا يجوز أن يصطحب المصلي معه صورا إلا ما يضطر إليه، كالصور في النقود أو الصور في البطاقات الشخصية والوثائق الرسمية. أما أن يضع صورته في ميداليته فهذا غلط، فلا يجوز للمرأة مثلا أن تصلي بملابس تشتمل على صور، ولا يجوز للرجل أن يشتري ميدالية فيها صورة أو أن يضع له فيها صورة، فعلينا أن ننبه إخواننا لتجنب ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: علمت حكم التصوير بأنه حرام، فماذا أفعل بالتي لدي؟
إن كانت الصورة التي لديك تضطر إليها كالحفيظة والجواز والبطاقات الشخصية الرسمية فعليك أن تحتفظ بها للضرورة، أما إن كانت صور للذكرى فعليك أن تعمل بها ما أمر الرسول عليا بها، ولا صورة إلا طمستها فعليك أن تمزقها إذا كنت لست محتاجا إليها. نعم.
وهذا سائل يقول: لدي أسلحة ولكنني لا أستعملها، فهل تجب فيها الزكاة؟
إن كانت من الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة كما مضى بيانه، أما إن كانت من غير الذهب والفضة وأعددتها للاستعمال فلا زكاة عليها.
وهذا سائل يقول: ما حكم استقدام الخادمات على أساس أن يعملن في البيوت ولفترة طويلة تصل إلى السنتين؟
إذا كان البيت محتاجا إلى خادمة وأنت مضطر إليها فلا مانع من استخدام الخادمة المسلمة، بشروط أن تكون كبيرة في السن وألا يختلي بها من بلغ سن الرشد من أهل الدار، وألا تمكن من الخلوة مع الخدم والسائقين، وألا تدع الزوجة خادمتها تختلي بزوجها عند خروج الزوجة، فهذا فيه خطر عظيم، لأنه لكل ساقطة لاقطة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وحرم سفر المرأة بدون محرم. فإذا كان البيت مضطرا إلى الخادمة بهذه الشروط فلا حرج، ولكن علينا أن نستغني عن الخدم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما استخدام الكفار فحرام، لأن الرسول حرم اجتماع دينين في جزيرة العرب، وأمر المصطفى بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم.
وهذا سائل يقول: كان عندي مبلغ 75,000 ريال، وقبل حلول الحول عليه بخمسة أيام اشتريت سيارة، فهل أزكي عن هذا المبلغ؟
إن كنت محتالا لتبعد نفسك عن تزكيته فعليك أن تعامل بنقيض قصدك وأن تزكي، أما إن كنت لا تريد الفرار من الزكاة فما دام لم يدر الحول الكامل على هذا المال فلا زكاة فيه، لأنك اشتريت السيارة للاستعمال الشخصي منه فلا حرج. نعم.
وهذا سائل يقول: لدي خادمة وطلبت مني أن أحتفظ برواتبها، ولها عندي مدة سنة وستة أشهر، فهل علي أن أخرج زكاة من رواتبها التي حال عليها الحول؟ وقد سألتها عن ذلك فطلبت مني أن أبعثه إلى أهلها وهم بدورهم يعطونها إلى الفقراء في بلادها.
خلاص، سلم الزكاة، سلم المال لتلك الخادمة أو لأهلها وتبرأ بذلك ذمتك. لكن إن دار المال وهو في حوزتك لم تسلمه للخادمة فعليك أن تزكيه، لأنه لا يزال مع أموالك، مثل لو استدنت مالا وشغلته تجاريا واختلط بمالك فعليك أن تزكيه. نعم.
وهذه سائلة تقول: أنا طالبة في كلية الطب، ومن حمد الله أنني أتحجب حجاب كامل كالثياب الفضفاضة وتغطية الرأس، إلا أن الوجه لا أغطيه بسبب أنني أذهب من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء، ولهذا الوقت لا أستطيع أن أتنقب لمدة أن أنتقب لمدة طويلة بسبب أنني أضيق بالتنفس لأن معي ضيق تنفس، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الذي أعرف من نصوص الشرع أن المرأة مطالبة بأن تستر جميع جسدها وأن تستر وجهها وكفيها، أما من يستدلون على جواز كشف الوجه واليدين لحديث أسماء لما دخلت على الرسول وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فإن هذا الحديث غير صحيح ولا تقوم به حجة، لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة فالحديث مرسل. وكذلك في السند سعيد بن بشير منكر الحديث ولا يجوز الاستناد إلى ما روى أو العمل بذلك. فأدلة القائلين في جواز كشف الوجه واليدين أجاب عنها كثير من علماء الإسلام قديما وحديثا، ولا أريد الإطالة في تعدادها والرد عليها. فهناك كتب مؤلفة لهذا الغرض ككتاب السفور والحجاب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكتاب الحجاب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين، وكتاب الحجاب في الكتاب والسنة للشيخ عبد القادر حبيب الله السندي، وكتاب الرد على رسالة الحجاب في الكتاب والسنة لابن خلف. وهناك كتب وكذلك كتاب الصالب المشهور على أهل التبرج والسفور لفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله الكويدري. فهناك كتب عديدة تطرقت لهذه القضية. أما السؤال الذي بين أيدينا الآن فلا يجوز لتلك الطبيبة أن تكشف وجهها أمام الرجال، لكن لا مانع أن تتخصص بأمراض النساء والولادة، فإذا كان زبائنها أو روادها من النساء فمعروف أنها لا يجب الحجاب عند الرجال عند النساء، أما أن تكون بين رجال وأن تكشف وجهها فمجمع جمال المرأة في وجهها. الرسول لما يقول للخطيب إذا أراد أن يخطب فتاة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هل نقول ينظر إلى قدميها أم ينظر إلى وجهها؟ لو أن إنسانا قيل له إن فلانة جميلة فماذا يفهم؟ جمال شعرها أم جمال قدميها أم جمال وجهها؟ المعروف الجواب معروف، جمال وجهها. إذا قيل فلان جميل عرفنا أن الجمال في الوجه، فمجمع جمال المرأة في وجهها. فهؤلاء الذين يبيحون للمرأة أن تكشف الوجه والكفين وقلها حرام تكشفين قدميه، لا يجوز أن تكشف القدمين، ها لا يجوز أن يخرج شيء من الشعر، سبحان الله، الوجه مجمع الجمال أخرجيه، والكف أخرجيه وأستري قدميه، سبحان هذا أمر عجيب. فعلى المرأة أن تستر الوجه والكفين، والله والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبإمكانها إذا كان عنده ضيق في التنفس والحجاب يضيق عليها أن تتخصص في أمراض النساء وأن تبتعد عن مجامع الرجال. نعم نعم، وقت الدراسة تتحجب عن الرجال إذا كان المدرسون من الرجال. نعم،
وهذه هذا سؤال يقول هناك صلاة مذكورة 12 ركعة من غير تسليم، وفي الركعة الأخيرة تطول السجود وتقرأ من القرآن سورة الفاتحة والمعوذات وأدعية وبعد ذلك التسليمة
إلى آخره. هذا الحديث ليس بصحيح لأن الرسول نهى عن قراءة القرآن بالسجود، فلا داعي أن نطيل في قراءته. نعم،
وهذه هذا سؤال يقول عندنا خادمة غير مسلمة وخادمة مسلمة، ولكن المسلمة ليست صالحة فأرسلناها وأتينا بغير المسلمة، فما حكم ذلك؟
هذا السؤال لخبط. إذا كانت المسلمة غير صالحة ابحث عن مسلمة صالحة، ما تبحث عن كافرة، يعني ما في المسلمات صالحات، هذا ظن سيء. فبإمكانك أن تبعد هؤلاء الكافرات وأن تستبدلهم بمسلمات صالحات. نعم،
هذا سؤال طويل لعل. يقول رجل مسلم أثرته المعاصي ورفقة الفاسدة حتى كاد أن يلحد والعياذ بالله، هداه الله سبحانه وتعالى ولكنها تتردد في نفسه بعض هذه الإلحادات، يقول ولا يملك ردا لهذه الإلحادات، فهل يجوز؟ فيقول أفيدوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل، ولا تنسوني من صالح الدعاء فوالله إني من المحتاجين.
أولا لقد فرحنا أيها الأخ بتوبتك، ونسأل الله لنا ولك وللمستمعين جميعا وللمسلمين عموما الثبات إلى الممات، ونسأل الله للجميع حسن الخاتمة، والله جل وعلا يتوب على من تاب، بل إن من صدق في توبته فالله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالله على كل شيء قدير. والله جل وعلا إذا تاب عبده إليه فرح الله بتوبته، أفرح من شخص فقد دابته عليها طعامه وشرابه ثم وجدها فغلط من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الله أفرح من هذا بدابته عليها طعامه وشرابه. التوبة تهدم ما كان قبلها وتجب ما قبلها، فأبشر إن شاء الله إن صدقت في توبتك بأن تبت كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، إذا كانت توبتك توبة نصوحة فالله يتوب على من تاب. أما إذا كان لديك من أسئلة أخرى عن موضوعك الذي ألمحت إليه فبإمكانك أن تتصل بأصحاب الفضيلة العلماء عبر هواتفهم في دار الإفتاء وسنترال دار الإفتاء رقمه 459-555-55. بإمكانك أن تتصل بهم وأن تناقشهم بما تشاء من الأسئلة والاستفسارات. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا شاب تقدمت لشطبتي فتاة من إحدى الأسر، وهؤلاء عندهم عادة ألا وهي الشبكة، وهي تقديم بعض الذهب قبل القران، فما حكم ذلك؟
لا مانع، لكن لا يجوز أن تمس بشرتها قبل العقد. نعم.
وهذا سؤال يقول: هل يحق للأب أن يرد الشباب الطيب إذا تقدموا لخطبة الفتاة بحجة أنهم ليسوا من القرابة، علما بأن الفتاة لا ترضى بغير الشباب الطيب الملتزم؟
الرسول عليه الصلاة والسلام أفتانا بذلك بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلينا إذا تقدم الشباب الصالحون لخطبة بناتنا أن نسارع إلى ذلك وألا نتوقف بحثا عن المال أو بحثا عن المنصب والجاه. وهؤلاء الآباء يخطئون عندما يردون الشباب الصالحين. وكم وكم من شكاوى ترد من بعض الفتيات حيث يرغمها أبوها على الزواج بمن لا تريد لعدم صلاحه وتقواه، ويرد الشباب الصالحين، وهذه مصيبة المصائب. فعلى الآباء يتقوا الله في فتياتهم وألا يمنعوا زواجهن ممن يقبلن به، لأن الرسول يقول: البكر تستأذن، قالوا: إنها تستحي، قال: إذنها صماتها. فإذا كانت الشروط مكتملة في هذا الشاب فعليك أيها الأب ألا تتوقف في تزويجه. أما إن كان فقيرا فالله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فالله على كل شيء قدير. ممكن أن تزوج غنيا فيفتقر، وممكن أن تزوج فقيرا فيغنيه الله عز وجل، لأن هذه أمور بيد الله. كم من غني عد من كبار الأغنياء الآن صار من المعسرين الذين تحل لهم الزكاة، هذا واقع ولا لا؟ واقع أيها الأخوة. فنأخذ من هذا العبرة والعظة. نعم. نعم. هذه تسأل عنها المشايخ في دار الإفتاء، لا نريد أن نثير هذه النعرات وهذه المصائب. نعم.
يقول: ما حكم امرأة تشهد على زوجها في عدم الصلاة أو أنه يجمعها مثلا الظهر، مثلا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لقد عملت ما في وسعها ولم تفلح؟
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز أن تبقى في عصمة من لا يصلي. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم شهرنا بالعتق والغفران. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.